بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، ورضي الله عن الصحابة الطيبين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك. سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوة الكرام، فهذا هو الدرس العاشر في المقدمة التي قدرت لها من 5 دروس، وقلت إن طالت فلن تتجاوز الدرس العاشر إن شاء الله. وسننتهي بعون الله جل وعلا من مدارسة المقدمة في هذه الليلة المباركة، ثم نقرأ ما تيسر من الكتاب المبارك الجامع الصحيح جامع الإمام الترمذي المعروف بسنن الإمام الترمذي عليه وعلى أئمتنا والمسلمين جميعا رحمة الله جل وعلا. إخوتي الكرام، كنا آخر شيء نتدارسه في المقدمة فيما يتعلق بغرض الإمام الترمذي ومقاصد الإمام الترمذي من تأليفه الجامع الصحيح، جامع الترمذي، سنن الإمام الترمذي عليه رحمة الله. وقلت إن غرضه ومقصوده من جمع هذا الكتاب وتصنيفه 3 أمور. أولها الحديث من حيث الناحية الفقهية، أي يجمع الحديث ليستنبط منه أحكاما يقررها، وهو بهذا قلت تأثر بشيخه الإمام البخاري عليهم جميعا رحمة الله جل وعلا، لكن بينه وبين شيخه فارق في هذا الأمر، فالإمام البخاري جمع الحديث ليدلل به على فقهه وعلى استنباطه، ولذلك قال أئمتنا فقه البخاري في تراجم كسر الجيم وضمها في تراجم أبوابه، أي يظهر فقهه واستنباطه ومأخذه من أحكام في تراجم أبوابه، فهذا فقه الإمام البخاري، فيورد الترجمة ثم يدلل عليها بآيات القرآن وبما صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام، وأحيانا بأقوال السلف الكرام. فالإمام الترمذي تأثر بشيخه في هذا الأمر، فأورد الأحاديث واستنبط منها الأحكام، واستنبط منها أحكاما عزاها إلى أئمة الإسلام الذين استنبطوها، وملأ كتابه كما سيأتينا بالنقول عن أئمة المسلمين، لا سيما كما تقدم معنا 6 من أئمة المسلمين كان ينقل عنهم بالإسناد إليهم، كما بين هذا في كتابه العلل الملحق بكتابه الجامع، وهم الإمام الثوري، سفيان الثوري، ومالك بن أنس، وعبد الله بن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق بن راهوية بن إبراهيم الحنظلي عليهم جميعا رحمة الله. ونقل عن غيرهم كما سيأتينا كثيرة، لكن هؤلاء امتاز بالنقل عنهم أكثر، ثم روى إسناده إليهم عندما ينقل عنهم. هذا الجانب الأول والغرض الأول من تأليف الإمام الترمذي لجامعه لسننه. الأمر الثاني، غرض الإمام الترمذي من تأليفه الجامع، جامع الترمذي سننا الترمذي، غرضه أيضا أن يجمع الأحاديث من الناحية الحديثية، أي أن يجمع الحديث وأن يشير إلى طرقها واختلاف رواتها وتعدد رواياتها في مكان واحد، وتأثر بهذا المسلك لشيخه الثاني ألا وهو الإمام مسلم عليهم جميعا رحمة الله، فتأثر بشيخه البخاري في طريقة التصنيف، وتأثر بشيخه مسلم في طريقة التصنيف. فالإمام البخاري لا يجمع روايات الحديث وطرق الحديث في مكان واحد لا ثم لا يفرقه في كتبه. الإمام مسلم انتاز عنه في هذا الأمر كما تقدم معنا، فيجمع الأحاديث التي هي في موضوع واحد والحديث يريده من عدة طرق، ولا يذكر أحيانا لفظه إلا أنه يروي الحديث ثم يقول وحدثناه فلان وفلان، ثم يرد الأسانيد في مكان واحد بحيث تقف على عدة أسانيد لحديث واحد وعدة أحاديث في موضوع واحد. فالإمام الترمذي فعل هذا أيضا في كتابه الجامع في سنن الترمذي، وهذه ناحية حديثية نافعة لطالب العلم عندما يقف على الحديث وعلى طرقه وعلى رواياته وعلى الأحاديث التي بمعناه وتشهد له. وإذا كان في الحديث أحيانا شيء من الضعف عندما تقف على الطرق المتعددة يزول هذا الضعف وينزل، وهذه ناحية حديثية معتبرة سلكها الإمام مسلم عليه رحمة الله. ولذلك أئمتنا يقولون روى له مسلم في الأصول، روى له في الشواهد والمتابعات، فكان يتساهل الإمام مسلم في الرواية عن بعض الرواة في الشواهد والمتابعات ما لا يفعله في الأصول، فلا يروي في أصل الباب والأحاديث التي هي أصل عنده، لا يروي تلك الأحاديث إلا من طرق الأئمة الذين بلغوا أعلى درجات التوثيق، ثم ينزل أحيانا أحياء كما فعل في محمد بن إسحاق عليه وعلى أئمتنا رحمة الله وحديثه في درجة الحسن، فكان يروي عنه لكن مقرونا بغيره في الشواهد في المتابعات، فلا يخرج عنه في الأصول أبدا. وهذه كما قلنا هي الصناعة الحديثية، عندما تريد الحديث من عدة طرق يظهر لك حقيقة ضبطه وإتقانه وأنه إن شاء الله لا خلل فيه ولا احتمال للخلل عندما تتعدد الطرق وتختلف. هذا أيضا مقصود ثاني للإمام الترمذي من جامعه وسننه. والأمر الثالث لعله انفرد به من بين المحدثين، ولا توجد هذه الميزة في غير كتاب جامع الترمذي سنن الإمام الترمذي، وهي أنه جمع الأحاديث في هذا الكتاب وأراد أن يبين عند جمعه لها ما يتعلق بهذه الأحاديث من قواعد المصطلح وفن الجرح والتعديل، وهذا قل أن تقف عليه في كتاب كما هو موجود في كتاب الإمام الترمذي، فناحية فقهية ناحية حديثية، ثم جاء بعد ذلك إلى ما يتعلق بعلوم الحديث ومصطلحه فتكلم على هذه الناحية وأسهب فيها. وهذا الكتاب الذي انفرد بهذه الناحية الثالثة كما انفرد بالناحية الأولى عندما ينقل عن أئمة المسلمين المتقدمين من تابعين ومن بعدهم أقوالهم بالإسناد إليهم، بينما كان الأئمة قبله ينقلون فقههم وأحيانا يريدون أقوال غيرهم معهم. أما الإمام الترمذي فجمع أقوال أئمة الإسلام في هذا الكتاب ثم بعد ذلك تكلم على قواعد علم المصطلح في هذا الكتاب، فلذلك تكلم على الرجال وعلل الحديث وبين درجة كل حديث حسب قواعد علوم الحديث. ويعتبر كتاب جامع الترمذي كتاب سنن الترمذي يعتبر أول كتاب وصلنا في علم المصطلح في علوم الحديث، كما قلت لكم يعتبر أول كتاب وصلنا في الموسوعة الفقهية والفقه المقارن. وما يقوله أئمتنا في كتب المصطلح أن أول من ألف في علم المصطلح أبو عبد الرحمن أبو محمد الحسن بن عبد الرحمن أبو محمد الحسن بن عبد الرحمن ابن خلاد الرامهرمزي، وكنت أحضرت كتابه وقرأت نقلا يتقدم معنا في قصة إجماعين مع أبي ثور من المحدث الفاصل للإمام الرامي الهرمزي عليه رحمة الله. أئمتنا في كتب المصطلح يقولون أول من ألف في علم المصطلح أبو محمد الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد الرامي الهرمزي الذي توفي 60 و300، لكنه لم يستوعب يقولون ما استوعب قواعد المصطلح. وأنا أقول سبقه إلى التأليف الإمام الترمذي الذي توفي 73 للهجرة، فهو قبله فنوه بقواعد علوم الحديث ومصطلحه في كتابه من أوله إلى آخره. فإذا سبق وجمع الإمام الترمذي وهم يقولون أول من ألف الإمام الرامي الهرمزي، لكنه لم يستوعب يقولون ثم تلاه الحاكم ألف كتابه معرفة علوم الحديث يقولون لكنه لم يرتب، فجاء بعده أبو نعيم فترك أشياء للمتعقب، ثم جاء بعدهم الإمام الخطيب البغدادي فما ترك فنا من فنون مصطلح علم الحديث وعلومه إلا وألف فيه كتابا مستقلا، ولذلك جميع المحدثين بعده عيال على كتبه. أما الرامي الهرمزي في 60 و300، وأما الحاكم 45، وأما أبو نعيم 30، وأما الخطيب البغدادي توفي 63 للهجرة عليهم جميعا رحمة الله. وأقدم هؤلاء الإمام الترمذي. نعم ما جمع هذا في كتاب مستقيم ولا رتب هذه القواعد، وفعل الرامي الهرمزي يعني أيضا مثله تقريبا بدون ترتيب وبدون جمعية واستقطاع. نعم استقرت بعد ذلك كتب المصطلح في كتب خاصة مرتبة فيما بعد يعني في القرن الخامس للهجرة، لكن الإمام الترمذي حقيقة فتح الباب بهذه يعني السعة وهذا الإحكام وهذه الدقة كما سيأتينا. فكتابه أول كتاب في المصطلح وأول كتاب في الموسوعة الفقهية والفقه المقارن، وهذان الأمران انفرد بهما جامع الترمذي من سائر كتب الحديث. والإمام الترمذي في كتابه العلل كأنه اعتذر عن هذا المسلك وأراد أن يلتمس لنفسه مبررا في فعله بأنه فعل ما لم يسبق إليه، فقال في كتاب العلل في الجزء التاسع صفحة 36 و400 في الطبعة الثانية الحمصية يقول: وإنما حملنا على ما بينا في هذا الكتاب من أقوال الفقهاء وعلل الحديث، هذان أمران انفرد بهما. أما الحديث من حيث الناحية الحديثية والصناعة الحديثية وتتبع طرق الحديث، هذا في الحقيقة سبقه إليه محدثون كثر وأولهم الإمام مسلم عليهم جميعا رحمة الله. فلذلك ما نوه الإمام الترمذي بهذا الأمر، يقول: حملنا على جمع أقوال الفقهاء والكلام على علل الحديث لأن سئلنا عن هذا زمانا فلم نفعله. سألنا طلبة العلم مرارا، سألنا طلبة العلم عن هذا مرارا أن نجمع أقوال الفقهاء عند كل حديث وأن نبين من ذهب إليه وأخذ به وأن نتكلم عن علل الحديث، سألنا الطلبة عن هذا زمانا فلم نفعله. يقول: ثم فعلناه لما رجونا فيه من منفعة الناس، ووجدنا غير واحد من الأئمة تكلف التصنيف فيما لم يسبقوا إليه. عدد من الأئمة صنفوا أشياء لم يسبقوا إليها، فنحن لنا بهم أسوة، وإن لم يسبق إلى مثل هذا التصنيف فلنا أسوة في من سبقنا عندما ألفوا ما لم يسبق إليه. ثم ذكر أمثلة كالإمام مالك عندما صنف موطأه لم يسبق إلى ذلك، والإمام عبد الله بن المبارك عندما ألف كثيرا من الكتب وكتاب الزهد لم يسبق إليه. فعندما فعلوا أشياء لم يسبق إليها رجاء نفع الناس والأجر عند رب الناس، فنحن لن نقتدي بهم في هذا الفعل فنذكر أقوال الفقهاء ونجمعها في كتابنا ونتكلم على علم الحديث وإن لم يسبق إلى ذلك. يقول: فجعل الله في تلك الكتب منفعة كبيرة ولهم في ذلك الثواب الجزيل عند الله الجليل ولنا فيهم قدوة. وعليه فكتاب الإمام الترمذي الجامع جامع الترمذي الجامع الصحيح إمام الترمذي يمتاز بأمرين اثنين لا يوجدان في كتاب: جمع أقوال الفقهاء، والأمر الثاني بيان علل الحديث والتنويه بقواعد علوم الحديث عقيب الحديث. نعم، جمع الحديث في مكان واحد هذا موجود في سائر كتب المحدثين وأكثر كتب المحدثين. ولهذه الاعتبارات فضل عدد من أئمتنا كتاب الترمذي على الصحيحين البخاري ومسلم، لا من حيث الصحة والمكانة، إنما من حيث الفائدة المرجوة. فطالب العلم إن قرأ جامع الترمذي يستفيد ما لا يستفيده من قراءة صحيح البخاري. هناك سيقرأ حديثا يدل على استنباط رآه الإمام البخاري وكذا، فليس عنده أقوال للفقهاء وليس عنده قواعد علوم الحديث من باب أولى. وهكذا صحيح مسلم سيقرأ حديثا من حيث اجتماع الحديث ما أجمله وأحسنه، جمع الطرق والروايات في مكان واحد بلا فقه وبلا قواعد حديث. وأما هنا فستجمع هذه الفوائد مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك قال شيخ الإسلام الإمام أبو إسماعيل عبد الله بن محمد بن علي الهروي الأنصاري صاحب كتاب منازل السائرين الذي شرحه الإمام ابن القيم في كتابه مدارج السالكين عليهم جميعا رحمات رب العالمين توفي سنة 81 و400 للهجرة، الشيخ أبو إسماعيل الأنصاري. يقول: وقوله روي في عدد من كتب أئمتنا في تذكرة الحفاظ وفي سير أعلام النبلاء وفي غير ذلك، يقول هذا العبد الصالح: جامع الترمذي أنفع عندي من الصحيح. ثم علل هذا فقال: لا يقف على الفائدة في الصحيحين ولا يأخذ الفائدة منهما إلا المتبحر العالم، وأما سنن الترمذي فيصل إلى الفائدة المرجوة منه كل أحد. طالب العلم بمجرد ما يقرأ الحديث يرى أقوال الفقهاء واستنباطهم من هذا الحديث، ثم يرى بعد ذلك تعليق الإمام الترمذي على الحديث صحة وتوثيقا، ويتكلم على قواعد علوم الحديث بعد ذلك. فائدته يصل إليها كل أحد، وأما الفائدة في الصحيحين فلا يصل إليها إلا المتبحر العالم. وقد أثنى عدد من أئمتنا على كتاب الإمام الترمذي لامتيازه لهذه الأمور. قال الإمام أبو بكر بن العربي في عارضة الأحوذي في أول شرحه لسنن الترمذي، وتقدم معنا أن هذا الإمام المبارك توفي سنة 43 للهجرة، يقول في الجزء الأول صفحة 5: اعلموا أنار الله أفئدتكم أن كتاب الجعفي، يعني كتابه الإمام البخاري أبي عبد الله محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردبة الجعفي البخاري، أن كتاب البخاري هو الأصل الثاني في هذا الباب، يعني من كتب علوم الحديث والسنة، وأن كتاب الإمام مالك هو الأول الموطأ وهو الباب، أي هو الأول في التصنيف وهو الذي فتح الباب للتصنيف وجمع حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. وعليهما بناء الجميع، وعليهما بنى الجميع، يعني من جاء بعد الإمام مالك والبخاري تأثر بهذين الإمامين وصنف وجمع. وعليهما بناء الجميع كالقشيري أبي الحجاج مسلم القشيري والإمام الترمذي، وليس فيهم مثل الإمام الترمذي، حلاوة مقطع ومساسة منزع وعذوبة مشرع، وفيه 14 علما، وذلك أقرب إلى العمل وأسلم. قد هذه العلوم أسند وصحح وضعف وعدد الطرق وجرح وعدل وأثنى، ذكر أثناء الرواة، وأثنى ذكر ثناهم ووصل وقطع وأوضح المعمول به وأوضح المكروه، وبين اختلافهم في رد الحديث وقبوله، وبين اختلافهم في تأويله وتفسيره. هذه 14 علما في سنن الإمام الترمذي، وكل علم من هذه العلوم أصل في بابه وفرد في نصابه، فالقارئ له لا يزال في رياض مونقة وعلوم متفقة، وهذا شيء لا يعمه إلا العلم الغزير والتوفيق الكثير والفراغ والتدبير. أي كان الإمام الترمذي عنده علم ووقت وتوفيق من الله جل وعلا حتى جمع هذه العلوم 14 علما في جامعه في سننه. وهكذا الإمام ابن الأثير صاحب كتاب جامع الأصول الذي توفي 600 للهجرة عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا، وتقدم معنا أنه يقصد بالأصول الأصول الستة، وهي الأصول الخمسة المتفق عليها بزيادة الموطأ، لأنه زاد الموطأ بدله سنن ابن ماجه في جامع الأصول. يقول في بيان منزلة كتاب الإمام الترمذي لأنه جمع ما فيه في كتابه، وهذا الكتاب من الكتب النفيسة التي ينبغي أن يقتنيها طالب العلم، أعني جامع الأصول. وإذا قرأ الأخ اقتنى الإنسان الطبع المحققة بتحقيق الشيخ عبد القادر الأرمؤوط ففيها خير كثير، فكل ما في الكتب الستة من الصحيحين والسنن الثلاثة مع موطأ الإمام مالك موجود في هذا الكتاب في 11 مجلدا بحذف الأسانيد والاقتصار على الصحابي الراوي، ثم تبين بعد ذلك منزلة كل حديث على وجه الاختصاص الحاشي، كتاب ناسع وفيه خير كثير. يقول في بيان منزلة كتاب الإمام الترمذي الذي ضمن أحاديثه في كتابه جامع الأصول في الجزء الأول صفحة 93 و100، يقول: كتاب الترمذي أحسن الكتب وأكثرها فائدة. 93 و100، كتاب الترمذي، وهذا كتابه الصحيح، يعني الجامع الصحيح، ويقال له جامع الترمذي وقوله الصحيح من باب الغالب. أحسن الكتب وأكثرها فائدة، وأحسنها ترتيبا، وأقلها تكرارا، وفيه ما ليس في غيره من ذكر المذاهب ووجوه الاستدلال وتبيين أنواع الحديث من الصحيح والحسن والغريب، وفيه جرح وتعديل، وفي آخر كتاب العلل، وفي آخره كتاب العلل، قد جمع فيه فوائد حسنة لا يخفى قدرها على من وقف عليها. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: صنفت هذا الكتاب فعرضته على علماء الحجاز فرضوا به، وعلى علماء العراق فرضوا به، وعرضته على علماء خراسان فرضوا به، ومن كان في بيته هذا الكتاب فكأنما في بيته نبي يتكلم. هذا فيما يتعلق بغرض الإمام الترمذي ومقصوده من جامعه أن يجمع لنا 3 فوائد عظيمة نستفيدها من هذا الجامع عندما نقرأه. قبل أن ننتقل إلى قراءة شيء من كتاب الإمام الترمذي، أحب أن أنبه إلى أمر في آخر هذه المقدمة. هذا الأمر هو أن الأحاديث الموجودة في جامع الإمام الترمذي وفي سائر كتب السنة إلا في الصحيحين والكتب التي التزم أصحابها أن لا يورد فيها إلا الصحيحة، ما عدا هذا كل حديث في هذه الكتب سيأتينا إن شاء الله في هذه المقدمة عند هذا التنبيه، لا يجوز للإنسان أن يستدل به، على أمر من الأمور إلا إذا ثبتت صحته عنده. والصحة تثبت بأحد أمرين: إذا كان من العلماء الماهرين المحققين فليدرس الإسناد وليتكلم على صحته حسب ما يليق بحاله، وإلا فإذا سبقه إمام إلى تصحيح الحديث فيكفيه أن يقلده، وإلا فلا ينبغي أن يستدل به بعد ذلك خشية أن يكون الحديث غير ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام فيستدل بما لم يثبت، وهذا حرام شرعا. نعم، ما في الصحيحين لا يحتاج إلى البحث عن صحتهما، فكل ما فيهما صحيح ومقطوع بصحته وبثبوت نسبته إلى نبينا صلى الله عليه وسلم. بقي ما عداهما لا بد من التنصيص على صحته، ولذلك قال أئمتنا كما قال هذا الإمام العراقي في ألفيته مبينا من أين يؤخذ الحديث الصحيح الزائد على الصحيحين: وخذ زيادة الصحيح إذ تنص صحته أو من مصنف يخص لجمعه نحو ابن حبان الزكي وابن خزيمة وكالمستدرك على تساهل، وقال من فرد به فذاك حسن ما لم يرد بعلة، والحق أن يحكم لنا يليق والبستي لبان الحاكمة. ومراد الإمام العراقي عليه رحمة الله من هذا الكلام أن صاحبي الصحيحين الإمام البخاري ومسلم عليهما وعلى أئمتنا رحمة ربنا لم يستوعبا في صحيحيهما كل الأحاديث الصحيحة، وعليه إذا أراد طالب العلم أن يأخذ الحديث الصحيح من غير الصحيحين فإذا هو في حالتين: الحالة الأولى أن يأخذ الحديث الصحيح من غير الصحيحين من كتب اشترط مؤلفوها أن لا يورد ما فيها إلا صحيحة، كصحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان وكمستدرك الحاكم. الحالة الثانية الكتب الأخرى ككتب السنن، سنن الترمذي وغيره والمسانيد وغيرها من الكتب الحديثية الأخرى كالمصنفات وغيرها، فطالب العلم نحو تلك الكتب التي لم يشترط فيها الصحة إنما فيها الصحيح والحسن والضعيف لأقسامه، ينبغي على طالب العلم نحو تلك الأحاديث إن كان عنده قدرة على التصحيح والتضعيف أن يبذل جهده للوقوف على درجة الحديث، فإن كان صحيحا أخذ به واحتج به، وإذا لم يكن عنده القدرة على ذلك وجب عليه أن يقلد الأئمة الذين سبقوه في التصحيح والتحسين والتضعيف. وهذا هو مراد الإمام العراقي عليه رحمة الله من هذه الأبيات في ألفيته: وخذ زيادة الصحيح إذ تنص صحته، أي نص على صحته من قبل إمام من أئمة الحديث أو من مصنف يخص، يعني يختص هذا المصنف بجمع الحديث الصحيح أو من مصنف يخص لجمعه نحو ابن حبان الزكي. صحيح ابن حبان المعروف المسمى بالأنواع والتقاسيم، وابن خزيمة صحيح ابن خزيمة، وكالمستدرك مستدرك أبي عبد الله الحاكم عليه الجميع رحمة الله، على تساهل يعني تساهل الحاكم في مستدركه على تساهل، وقال من فرد. كلمة قال عندما يأتي الفعل بصيغته المفرد أو أن يكون هناك ضمير للغيبة كقوله هو، يريد به الإمام العراقي في نظمه وألفيته يريد به ابن الصلاح، وقال يعني قال ابن الصلاح في علوم الحديث، لأن الإمام العراقي نظم علوم الحديث للإمام ابن الصلاح في ألفيته، وقال يعني قال ابن الصلاح من فرد به يعني الحاكم، من فرد به فذاك حسن ما لم يرد بعلته، أي أن الإمام ابن الصلاح يرى أن ما أخرجه الحاكم وصححه وما يوجد في الحديث علة وما رد الحديث لوجود علة في الإسناد، فنحن نتوسط في أمر الحاكم، فلا نعتبر تصحيحه ولا نرده، إنما نعتبر هذا التصحيح ينزل إلى درجة الحسن لتساهل الحاكم. وقال من فرد به فذاك حسن ما لم يرد. ثم قال العراقي معقبا على كلام المصطلح: والحق أن يحكم بما يليق والبث في إبان الحاكم. يعني المعتمد أننا نعامل أحاديث المستدرك على حسب حالها، فإن كانت صحيحة صحيحة، حسنة حسنة، ضعيفة ضعيفة، حسب حال الإسناد. والحق أن يحكم بما يليق والبث في إبان الحاكم، والبث يعني الإمام ابن حبان، يداني الحاكم أن يقرب منه في التساهل. وهذا الكلام من الإمام العراقي عليه رحمة الله، حوله كما قال أئمتنا مؤاخذة لطيفة: فالإمام البثي ابن حبان ما تساهل في كتابه، إنما شرطه فقط خفيف، يعني هو وضع شرطا خفيفا والتزم به. وأما الإمام الحاكم وضع شرطا قويا، وهو أن يخرج الأحاديث الصحيحة على شرط الشيخين، أو صحيحة ليست على شرطهما، لكن ما التزم بشرطه، وله عذرا في ذلك لأنه أملى كتابه من صدره ثم توفي عليه رحمة الله قبل أن يذيبه، قبل أن ينظر فيه. أما ابن حبان فشرطه خفيف مع التزامه به، لأنه يرى الإمام ابن حبان أن الراوي إذا كان مجهولا وروى عن ثقة وروى عنه الثقة، فشيخ الراوي ثقة والراوي عن الراوي ثقة، ولكن الراوي مجهول، شيخ الراوي ثقة، تلميذ الراوي ثقة، يعتبر أن هذا الحديث مقبول مع جهالة في هذا الراوي. وهكذا يرى أن الراوي تزول عنه جهالة العلم إذا روى عنه راو واحد فقط. هذا مذهبه، وفيه توسع كما قال أئمتنا غير مرضي، لكن هذا التوسع هو مذهبه والتزم له. ولذلك قال الإمام السيوطي في ألفيته: ما ساهل البثي في كتابه، بل شرطه خفى وقد وفى به. وخلاصة الكلام: ما في صحيح ابن خزيمة الصحيح إلا إذا توقف فيه الإمام ابن خزيمة عليه رحمة الله، وابن خزيمة هو شيخ الإمام ابن حبان، وقد توفي ابن خزيمة سنة 1300 للهجرة. وأما بالنسبة لشرط ابن حبان فكما تقدم معنا شرطه خفيف، فلا بد من النظر إذن في الإسناد وبيان رأي الأئمة نحو إسناد الإمام ابن حبان. وقد توفي ابن حبان عليه رحمة الله سنة 54 و300. وهكذا الحالة في المستدرك، وضع شرطا قويا لكن له أحيانا مخالفات له، فلا بد من النظر في إسناد أحاديثه. وقد توفي الحاكم عليه رحمة الله سنة 45 للهجرة كما تقدم معنا. إذا هذه الأبيات تبين لنا أن الحديث الصحيح إذا لم يكن في الصحيحين، إذا لم يكن له من الصحيحين، يؤخذ إما من تنقيص إمام على صحته، أو من وجوده في كتب تختص بجمع الحديث الصحيح، وخذ زيادة الصحيح إذ تنص صحته، أو من مصنف يخص بجمعه نحو ابن حبان الزكي وابن خزيمة وفي المستدرك على تساهل. وقال من فرد به فذاك حسن ما لم يرد، والحق أن يختم بما يليق والبث يداني الحاكم، والعلم عند الله جل وعلا. إذا لا بد من أن ينص إمام على صحة الحديث. أما صحيح ابن خزيمة فكل ما فيه صحيح إلا إذا توقف في الخبر، وأحيانا يريد ويعلق يقول: إن صح الخبر فهذا ليس له شرط الصحة عنده ابحث في إسناده، وما عدا هذا فهو صحيح. وأما صحيح ابن حبان فشرطه خفيف، وما في المستدرك ينبغي أن نبحث فيه لنتأكد. بقي ما عدا هذا، إذا نص إمام من الأئمة على تصحيح الحديث نقبله، وإذا عندك قدرة على التصحيح والتحسين فتقدم، وإلا فلا يجوز أن تستدل بحديث في كتب السنن أو المسانيد أو غيرها إلا بعد الوقوف على حال هذا الحديث بأحد أمرين: إما عن طريقك، وإما عن تقليدك، تقلد إماما سبقك. على أن الإمام ابن الصلاح عليه وعلى أئمتنا رحمة الله طوى باب التصحيح والتحسين من زمنه، وقال: لا ينبغي للمتأخرين أن يتكلموا في هذا، ف فعلل الحديث وأحوال الرواة لا يمكن أن يقف عليها على الثمان المتأخرون، وعليه ثمالنا إلا أن نأخذ بأقوال المتقدمين وأن نقف عند حدنا. وهذا الذي قاله مذهب الله، وإن خالفه بعد ذلك أئمتنا كشيخ الإسلام النووي والإمام العراقي وابن حجر وأئمة الإسلام قاطبة، قالوا نبحث على حسب جهدنا ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا ما في جامع الإمام الترمذي ينبغي أن ننظر إلى من صححه من أئمة الإسلام، وهذا ما سنراه في هذا الكتاب إن شاء ربنا الرحمن. إخوة الكرام، الأحاديث التي سنقرأها من هذا الكتاب، كتاب الجامع، جامع الإمام الترمذي، سنن الإمام الترمذي عليه وعلى المسلمين أجمعين رحمة رب العالمين، سنتدارسها ضمن أربع نقاط موجزة. أولها من حيث الإسناد، أتكلم على رجال الإسناد باختصار شديد لنقف على أحوال الرواة، وهذا العلم ليكون عندنا علم عنه بشكل موجز. الأمر الثاني منتقل إلى معنى الحديث وفقهه والأحكام التي يدل عليها الحديث، كما قلت أيضا بشكل موجز إن شاء الله. ثم ننتقل بعد ذلك، لا إله إلا الله، إلى بيان درجة الحديث ومن خرجه من أئمتنا، ونتكلم على من منزلته ومكانته إن شاء الله. ثم نختم الأمر الرابع بما ذكره الإمام الترمذي في آخر كل حديث وفي الباب، أي الروايات الأخرى التي أشار إليها دون أن يروي أسانيدا، يقول وفي الباب عن فلان وفلان وفلان. هذه كلها أحاديث ما ذكر إسنادا لواحد منها. وقد ألف الحافظ ابن حجر كتابا سماه النباب في قول الترمذي وفي الباب، ولو وقفنا عليه لكان كنزا ثمينا، لكن ما عندي علم عن الكتاب. وعلى كل حال، الوقوف على هذه الروايات إن شاء الله ميسور من كتب الحديث، وهذا ما سأبذل جهدي إن شاء الله في بيان تخريج تلك الروايات التي أشار إليها الإمام الترمذي من رواها. روى مثلا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه، ثم قال وفي الباب علي بن عمر وابن عباس وعمر رضي الله عنهم أجمعين، أي ثلاث روايات. نتحقق من روى هذه الروايات من أئمتنا عليهم جميعا رحمات ربنا. افتحوا الكتاب إخوتي الكرام لنقرأ أول حديث وأول باب في هذا الكتاب إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي، قال أبو عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي أبواب الطهارة، أبواب الطهارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبواب الطهارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء لا تقبل صلاة بغير طهور، لا تقبل صلاة بغير طهور. قال الإمام الترمذي عليه رحمة الله حدثنا قتيبة بن سعيد، قال حدثنا، كلمة قال تحذف من الإسناد وعند القراءة ننطقها فانتبهوا لهذا. قال حدثنا أبو عوانة عن سماك بن حرب عن سماك بن حرب، وحدثنا هناد، هذه ثلاثة حالات في قراءة الحديث بسبب لها، عن سماك بن حرب عن سماك بن حرب وحدثنا هناد. وقال الإمام الترمذي حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن سماك عن مصعب بن سعد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تقبل صلاة بغير طهور،
ولا صدقة من غلول. قال هناد في حديثه إلا بطهور، يعني لفظ الحديث في رواية هناد لا تقبل صلاة إلا بطهور، والرواية التي ساقها لا تقبل صلاة بغير طهور. قال أبو عيسى هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن. وفي الباب هذه رواية أخرى سيشير إليها الإمام الترمذي عن أبي المليح عن أبيه وأبي هريرة وأنس، هذه ثلاث روايات. وأبو المليح بن أسامة اسمه عامر ويقال زيد بن أسامة بن عمير الهذلي. هذا الحديث الأول والباب الأول من أبواب الطهارة. أولا البسملة التي استدحى الإمام الترمذي عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا كتابه بها بسم الله الرحمن الرحيم، ولم يفتتح الإمام الترمذي كتابه بغير البسملة، فما ذكر حمدلة ولا خطبة في كتابه ولا شهادة ولا صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، إنما اقتصر على البسملة. بسم الله الرحمن الرحيم أبواب الطهارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء لا تقبل صلاة بغير طهور. وافتتاح الكتب بالبسملة أو بالحمدلة أو بأي شيء من ذكر الله جل وعلا جائز ومجزئ. وإليكم روايات الحديث الواردة في ذلك ثم الجمع بينها على وجه الإيجاز إن شاء الله. أخرج أبو داود في سنن، وابن ماجه في سنن، والدارقطني في السنن، والنسائي في عمل اليوم والليلة. والحديث رواه أبو عوانة في مستخرجه على صحيح مسلم، ورواه ابن حبان في صحيحه، ورواه الحافظ عبد القادر الرهاوي في كتابه الأربعين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمر في بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع، وفي رواية لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أقطع، وفي رواية كل أمر في بال لا يبدأ فيه بالحمد فهو أقطع، وفي بعض الروايات فهو أجذم. والجذام آفة وعلة ومرض تصيب الإنسان فيتناثر لحمه ويتساقط، فهو أجذم يعني لا بركة فيه منفوق من كل خير. كل أمر في بال لا يبدأ فيه بالحمد لله بالحمد فهو أقطع فهو أبتر فهو أجزم. والحديث في بعض رواياته كما في رواية كتاب الأربعين للحافظ عبد القادر الرهاوي كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع. وفي بعض الروايات وهذه الرواية ثابتة في المسند كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بذكر الله فهو أبتر أو أقطع. والرواية الرابعة في كتاب الأربعين لعبد القادر الرهاوي عليه وعلى أئمتنا رحمة الله كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم فهو أقطع أبتر منفوق من كل بركة. إذا هذه أربع روايات، والحديث برواياته وتعدد طرقه صححه عدد من أئمتنا منهم الإمام النووي شيخ الإسلام في كتابه الأذكار فحكم على الحديث بأنه في درجة الحسن في صفحة 94، وصححه الإمام ابن حبان وحسنه الحافظ ابن الصلاح، وأطال الإمام السجل عليه رحمة الله في تقرير هذا الحديث وبيان طرقه في أول كتابه طبقات الشافعية، فذكر حول الحديث 20 صفحة متتالية في في بيان طرقه وتعدد رواياته، ومال إلى أن الحديث في درجة الحسن. فنظروا كلامه من صفحة 5 إلى صفحة 24 كله حول هذا الحديث وبيان من خرجه من أئمتنا والجمع بين هذه الروايات. إذن ينبغي أن نبدأ بحمد الله، بذكر الله، بسم الله، بحمد الله والصلاة على رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهو الجمع بين هذه الروايات الذي ذهب إليه أئمتنا في الجمع بين هذه الروايات، وهذا أحسن ما يقال في هذه الأحاديث، أن المراد من هذه الروايات أن نبدأ كلامنا الأمور المهمة بالثناء على الله جل وعلا وذكره بأي صيغة كانت. فإذا حمدت الله من غير بسملة أجزأك، وإذا سميت من غير حمدلة أجزأك، وإذا سبحت في أول كتابك وعظمت الله أجزأك، وإذا ضمنت إلى البسملة الحمدلة وخطبة والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام أجزأك، وهذا أحسن الأمور. والاقتصار على بعضها جائز، والرواية العامة التي في المسند كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بذكر الله. فالمقصود أن تأتي بذكر الله، لا يقال هذا العموم، بين في الرواية الخاصة أي ذكر الله بالبسملة والحمدلة والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. نقول لا يقال هذا كما قال الإمام السبكي عليه رحمة الله، لأن العام إذا قيد بقيدين متناسيين يرجع إلى أصل التقييد وتلغى هذه القيود، يرجع إلى أصل الإطلاق وتلغى هذه القيود. أصل الإطلاق بذكر الله، جاءت رواية قال بالحمد، رواية بالبسملة، إن بدأت بالبسملة لن تبدأ بالحمدلة، وإن بدأت بالحمدلة لن تبدأ بالبسملة. إذن قيدان متناسيان لا يمكن الاتيان بهما معا. فالمطلق اذا قيد بقيدين متناسيين نرجع الى اصل الاطلاق، ويكون هذا التقييد من باب التمثيل لا من باب تقييد ذلك الاطلاق بهذه الصوره. فاذا كل امر ذي بال لا يبدا فيه بذكر الله فهو اقطع. اي ذكر؟ جاء التمثيل عليه، بسم الله ذكر، الحمد لله ذكر، اختر ما شئت مما فيه ثناء على الله جل وعلا وتعظيم له. وهذا الذي فعله الله في كتابه، اول سورة نزلت على رسول الله عليه الصلاة والسلام ليس فيها حمد له، اقرأ باسم ربك الذي خلق، انما البسملة التي تتقدم كل سورة، اقرأ باسم ربك الذي خلق. وكتب رسول الله عليه الصلاة والسلام كانت الى الملوك الذين يخاطبهم في وقته ليس فيها حمد، إنما بسملة ثم بعد ذلك بيان مضمون الرسالة. وفي الصحيحين كتاب النبي عليه الصلاة والسلام إلى هرقل العظيم الروم، بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل العظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإني أدعوك برعاية الإسلام، أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، إلى آخر الحديث. وما حمد النبي عليه الصلاة والسلام في الكتاب ولا كتب هذا. نعم أكمل الأمور أن يأتي الإنسان بالبسملة ليبتدئ بها ابتداء حقيقيا، ثم يسمي بالحمدلة ليبتدئ بها ابتداء إضافية، ثم بعد حمد الله التي جاءت بعد البسملة يصلي على رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك يشرع في بيان مقصود كتابه. إن فعل هذا فهذا أكمل وأحسن، وإذا لم يفعل فإذا أتى بأي ذكر وثناء على الله أجزأه. وهذا ما فعله سيد المسلمين وإمام المحدثين أبو عبد الله البخاري. فليس في صحيحه خطبة ولا تشهد ولا حمدلة ولا شيء. بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب الوحي، باب بدء الوحي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهكذا الإمام الترمذي، بسم الله الرحمن الرحيم، قال أبو عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي، أبواب الطهارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا يجزئ وهذا صواب، وكما قلت نرجع إلى أصل الإطلاق، ويكون التقييد من باب التمثيل لا من باب تفسير ذلك الإطلاق وقصره على ما ورد في هاتين الروايتين، يعني إما بسملة وإما حمدلة، فهذا لا يمكن، فالقيدان متنافيان. نرجع إلى أصل الإطلاق والعلم عند الله جل وعلا، كما فعله الإمام الترمذي وهو السني المتبع هدى ورشاد ولا اعتراض عليه لوجه من الوجود، فبدأ كتابه بذكر الله والثناء عليه بسم الله الرحمن الرحيم. والإمام الدارقطني عندما أورد هذا الحديث أورده كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله، أورده في كتاب الصلاة من سننه، ويشير عليه رحمة الله إشارة لطيفة وهي أن الصلاة إذا لم نقرأ فيها الفاتحة لا تصح، ولأنها هي أمر له بال ولها شأن ولها خطر ومنزلة، فإذا لم نبدأها بالفاتحة ونقدمها على قراءتنا ونذكرها في كل ركعة من ركعات صلاتنا لا تصح صلاتنا. لعله يقصد هذا بذكر هذا الحديث في كتاب الصلاة من سننه، كل أمر غيبان لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع فهو أكثر. أما قول الإمام الترمذي أبواب الطهارة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، قوله أبواب، الأبواب جمع باب، ومعنى الباب في اللغة ما يتوصل به إلى غيره، ما يدخل منه إلى غيره يقال له باب، هذا معناه في لغة العرب. وأما معنى الباب في الاصطلاح فهو جملة لمسائل متناسبة، جملة من المسائل المتناسبة. هنا أبواب الطهارة، مسائل متناسبة كلها ضمن الطهارة. أن يذكر شيئا في هذه الأبواب من أحسان الزكاة ولا الحج، ومن باب أولى بعد ذلك من الأنكحة والبيوع. أبواب الطهارة جملة لمسائل متناسبة. وقد خالف في هذا التبويب غالب الأئمة والمصنفين، فالأصل أن غالب المصنفين والأئمة إذا أرادوا أن يجعلوا عناوين متعددة ضمن الترجمة يجعلوا العنوان الأصلي كتابا، فيقولون كتاب الطهارة، وهذا الذي فعله الإمام البخاري، وأئمتنا الإمام الترمذي بدأ الكتاب بعن أبواب ثم عدد تلك الأبواب. ولو أتى بكتاب لكان التعبير في الحقيقة أدق، كتاب الطهارة، كتاب الطهارة، كتاب الإمام، ثم يأتي بعد ذلك بالأبواب، باب باب باب. أما هنا أبواب ثم فصل الكلام عليها فلا حرج، وهو أمر اصطلاحي كما قلت لا محذور فيه. أبواب الطهارة هذا يساوي ما في كتب أئمتنا كتاب الطهارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والكتاب معناه في اللغة بمعنى الضم والجمع، فهذا يضم ويجمع أمورا متعددة فيه، وهو في الاصطلاح كما قال أئمتنا عنوان لمسائل مستقلة لا يتوقف تصورها لا على ما قبلها ولا على ما بعدها. كتاب الطهارة لا صلة له بالبيوع ولا صلة له بشيء آخر، مسائل مستقلة إذا أردت أن تتصورها لا داعي أن تستحضر ما قبلها ولا ما بعدها، فقط ما في هذا الكتاب كامل في نفسه، هذا يعدل الأبواب. لكن الكتاب إذا تعددت أنواعه نأتي فنجعل له أبوابا، والأبواب إذا تعددت فروعه ومسائله نجعل لها فصولا. كتاب باب فصل، هذا الأصل. فالباب كما تقدم معنا مسائل متناسبة، وأما الكتاب أكمل وأوسع، مسائل مستقلة لا يتوقف تصورها على ما قبلها ولا على ما بعدها. أبواب الطهارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي سيرد في هذا الكتاب في هذه الترجمة الأبواب جمع باب أبوابا متعددة تبين الطهارة التي هي ثابتة عن نبينا عليه الصلاة والسلام. باب ما جاء لا تقبل صلاة بغير طهور. كما قلت نتكلم على الإسناد بإيجاب. حدثنا قتيبة بن سعيد إمام علم مبارك قال عنه الحافظ في التقريب ثقة ثبت ثقة ثبت من العاشرة ثقة ثبت من العاشرة. وكما تقدم معنا إخوة الكرام تقريب التهذيب وقلت لكم لو أحضرتموه حتى إذا أشكل علينا أحيانا شيء نرجع إليه. الإمام ابن حجر في التقريب جعل تقريب التهذيب الرجال الذين ترجم فيه إلى 12 طبقة. فعندما يقول من العاشر يشير إلى أن الوفاة بعد 200. انتبه لهذا الاصطلاح، يعني هذا من العاشر، هذه لبيان الزمن والعمر الذي عاشر فيه. ثم يعطي عندما يقول من العاشرة سنة 5 من العاشرة سنة 75 فماذا نقول؟ 275 توفي، يعني قبل الإمام الترمذي بأربع سنين، أليس كذلك؟ انظر هنا إلى الطبقات التي ألفها وعدها. يقول هنا من الطبقة الأولى والثانية قبل 100، احفظوا هذا الاصطلاح، من الثالثة إلى آخر الثمانة إلى آخر الثامنة بعد 100 ودون 200، من التاسعة إلى آخر الطبقات بعد 200. فكل من يأتينا طلع عنه من التاسعة بعد 200، من الثامنة إلى الثالثة، من الثالثة إلى نهاية الثامنة فوق 100، الأولى والثانية دون 200. فإذا هنا قتيبة بن سعيد ثقة ثبت من العاشرة، قلت لكم سنة 75 خطأ في السعد في الخطأ مني وجهول، سنة 40 فضيف إليها 200 يصبح 240. نعم 240، 75 غلط، أنا كاتب عندي لكن ذهلت فذهب به لمن بعده الذي هو من طبقة أخرى 175. الآن 40 من العاشرة ضيف إليها 240. قتيبة ابن سعيد شيخ الإمام الترمذي قال عنه بعد ذلك الحافظ في التقريب عين، يشير إلى أنه أخرج حديثه أهل الكتب الستة. عاش 91 سنة عليه رحمة الله. وهذا الإمام العلم وصفه الإمام الذهبي بأنه شيخ الإسلام وراوية الإسلام، وهو شيخ البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وأبي داود، هذا شيوخهم شيخهم مباشرة وهم تلاميذ. وابن ماجه روى عن قتيبة لكن بواسطة الإمام أحمد والإمام الدارمي عليهم رحمة الله، فالإمام أحمد تلميذ في قتيبة ابن سعيد. والشيخ المبارك سوري وهم في هذا الأمر وظن أن الإمام ابن ماجه لم يخرج لقتيبة ابن سعيد في سننه، فقال أخرج عنه الجماعة ورووا عنه إلا ابن ماجه. هذا موجود عندكم في التحفة، عندكم في التحفة. وهذا وهم منه، وهم منه. فقتيبة ابن سعيد أخرج عنه الإمام ابن ماجه، لكن بواسطة، لكن هم رجاله، واضح هذا، لا يشترط أن يكون يروي عنه مباشرة، هو من رجال الإمام الترمذي، ولذلك عنون له الحافظ في التقريب عين، أي من رجال جماعة الستة. وهكذا فعل الذهبي في السير وفي تذكرة الحفاظ، ولا خلاف في ذلك بأن الإمام ابن ماجه عليه رحمة الله نقل عن قتيبة ابن سعيد، لكن هو انظر للتقديم للتحفة الأحوذي لنتأكد من هذا. لا إله إلا الله. في صفحة 6 إذا كان عندك في آخرها يقول وعنه الجماعة سوى ابن ماجه قتيبة، وعنه الجماعة سوى ابن ماجه، وجدتها؟ وكان ثقة عالما صاحب حديث، هذا خطأ، قوله لم يروي عنه ابن ماجه هذا خطأ، هو من رجال ابن ماجه بلا خلاف، لكن ابن ماجه ما روى عنه مباشرة، روى عنه بواسطته الإمام أحمد والإمام الدارمي عليه جميعا رحمة الله، لكن هو من رجال ابن ماجه، يعني لا يشترط أن يروي عنه، يعني الذين هم تقدموا على الإمام ابن ماجه من رجاله، وإن لم يروي عنهم من التابعين من الصحابة من يقال من رجال أي روى عنهم في كتابه. فقتيبة بن سعيد حديثه مخرج في الكتب الستة، وكما قلت إمام علن رضي الله عنه وأرضاه في سنة 40 بعد 100. قال يعني قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة، هذه كنيته، واسمه وضاح اليشكري، وضاح اليشكري مشهور بكنيته ثقة سب انتبه يوم التابعة توفي سنة 75، يعني 100، هذا الذي سنة 75 175، أيضا عين أخرج حديثه أهل الكتب الستة. نعم يختلف أحيانا الحافظ يريد أحيانا قولين نتأكد منه فلا يضر، لكن أختار أحدهما، هي موضوع 75 76، أحيانا نقول في آخر 75 أول 76، هكذا يقول الحافظ، ننظر فيه. ماذا قلنا؟ أبو عوانة قلنا اسمه وضاح في التقريب وضاح، بسم الله الرحمن الرحيم. من السابعة مات سنة 75 عين، إن كان كذلك لا يدري، يعني موضوع 5 أو 6 من أجل الاختصار لهذا الأمر التقريبي، سنة 75 حديث مخرج في الكتب الستة أيضا. عن سماك بن حرب، سماك دون الشيخين المتقدمين، ذاك ثقة ثابت والأول ثقة ثابت، وهذا من يعني مراتب التعديل العظيمة الجليلة الرفيعة، يعني لا يتقدمها إلا صيغة واحدة، وهي يعني أن يقال إمام المسلمين شيخ المسلمين مثله لا يسأل عنه، هذا الذي يقال أمير المؤمنين، ثم ما تكرر فيه ألفاظ التوثيق والتعديل، ثقة 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 الإمام، فهذا يليه يعني لا يتقدمهم في المنزلة والدرجة إلا من يقال إليه المنتهى في الإمامة، إليه المنتهى إمام المسلمين. الراوي الثالث سماك بن حرب، قال عنه الحافظ في التقريب صدوق، وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة، وتغير لآخرة، أي في آخر حياته وفي آخر عمره اعتراه تغير واختلاط، وبدأ إذا حدث يخلف ويخطئ. توفي سنة 43 وهو من الطبقة الرابعة، أي سنة 100، توفي سنة 23 وهو من الطبقة الرابعة، يعني توفي سنة 123. قال الحافظ في التقريب خط 4، خط يعني روى له البخاري تعليقا في صحيحه، وروى له الإمام مسلم في صحيحه، وهو من رجال السنن الأربعة. قوله صدوق يعني الحافظ في هذا الاصطلاح أن حديثه في درجة الحسن، وعليه إذا وجد لهذا الحديث شاهد وشواهد، أو تابع هذا الراوي تابعه رواة آخرون فيما نقله عن شيخه، الحديث يرتفع من درجة الحسن إلى درجة الصحة. فالحديث إذا كان حسنا وروي له متابعات أو شواهد يرتقي من الحسن إلى الصحة، والعلم عند الله جل وعلا. ولذلك سيأتينا أن الإمام الترمذي صحح هذا الحديث وهو صحيح وفيه سماك، وكما قلت صدوق، لكن للحديث شواهد كثيرة، وعليه صححه الإمام الترمذي، والعلم عند الله جل وعلا. وحديث الصدوق تقبل عند المتابعة في شرط الحافظ ابن حجر في التقرير، فإذا وجد شاهد أو متابع لهذه الرواية فهي مقبولة يعمل بها ويؤخذ بها. هذا في الرواية الأولى قتيبة بن سعيد أبو عوان عن سماك بن خرب حاء حاء أو أن تسكت فلا تقول شيئا ثم تقول وقال الإمام الترمذي حدثنا هناك. هذه الحاء هي للتحول والتحويل من إسناد إلى إسناد. فالإمام الترمذي روى الحديث عن شيخين من شيوخه عن هناد وعن قتيبة بن سعيد. اتفق الشيخان في الرواية عن سماك ومن بعده فهو لا داعي أن يرد الإسناد كاملا مرتين فيقول حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن سماك بن حرب عن مصعب بن سعد عن ابن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام ثم يرد الحديث ثم يأتي وحدثنا هناك فيرده مرتين لا داعي. لما اتفقا في التحديث والرواية عن سماك أتى بكلمة حاء ليحولك إلى إسناد آخر لهذا الحديث بحيث يلتقي الإسنادان عند سماك ومن بعدهم. وهذا اختصار كان يفعله أئمتنا الأبرار. وعليه كلمة حاء إما أن تقول حاء حاء أو أن تسكت ثم تقول وقال الترمذي حدثنا هناد فإذا هي من التحويل أو من الحائل الذي بين الإسنادين تحويل إسناد إلى إسناد. وكان المغاربة ينطقون إذا وصل إليها الحديث في اصطلاح المغاربة فإذا جاءت حاء 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 تسكت أو الحديث. هذه أربع اصطلاحات لك أن تقول واحدا منها عن سماك بن حرب حاء حاء تسكت تقرأ ما بعده الحديث يعني إلى نهاية الحديث الذي سنرويه بعد ذلك ويتفق الإسناد الثاني مع الإسناد الأول في سماك حاء للتحويل من إسناد إلى آخر. وحدثنا هناد هناد هو الشيخ الثاني وهذا بداية الإسناد الثاني للإمام الترمذي وهو الراوي الرابع الذي سأذكر ترجمته موجزة بعد الأذان إن شاء الله. وصلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا هذا الإسناد الأول للحديث قتيبة بن سعيد عن أبي عوانة عن سماك بن حرب رحمهم الله جميعا ورضي عنهم انتقل وتحول الإمام الترمذي إلى إسناد آخر للحديث ورواه عن شيخ له ثان وهو هناد. وحدثنا هناد هناد هو هناد بن السري السري صاحب كتاب الزهد لهناد مطبوع في ثلاث مجلدات كبيرة كتاب الزهد لهناد ثقة من العاشرة. فالأول من العاشرة قتيبة وهذا كذلك من العاشرة يعني ينبغي أن يكون بعد 200 قطعا أنه شيخ الإمام الترمذي توفي سنة 43 بعد قتيبة لثلاث سنين لكن 40 و200 وهذا سنة 43. ثم رمز له عين خاء عخ أي البخاري في خلق أفعال العباد ومن مسلم وأربع لأهل السنن الأربع يعني أخرج له الإمام مسلم وأهل السنن الأربع والبخاري لكن أخرج له في غير صحيحه. طيب لما يعني هل يعني حوله شيء وهو ليس على شرط البخاري؟ لا هو ثقة عدل الرضا ولذلك لإزالة هذا المحذور من الأذهان علق الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء على عدم رواية البخاري عن هناد في صحيحه فقال أخرج له البخاري في غير الصحيح اتفاقا لاجتنابه يعني اتفق له أن أخرج له في غير الصحيح ولم يتفق له أن يروي عنه في الصحيح دون أن يقصد اجتنابه يعني هو وقع هذا اتفاقا بدون قصد يعني لعله ما له رواية عنه أو وجد رواية عنه يعني انفرد بها أو روى عن غيره ما يسد عن روايته دون أن يقصد تجنبه في الصحيح وعدم إيراد حديثه في الصحيح اتفاقا لاجتنابه. ثقة من العاشرة هناد وكان يقال له حبر زمانه. وذكر من جده واجتهاده في العبادة ما نسأل الله أن يثيبه وأن يتقبله من بفضله ورحمته أن يثيبه عليه وأن يتقبله منه. وراقبه مرة بعض الناس فبعد أن انتهى من موعظته بعد الفجر يقول جلس يصلي إلى قبيل الظهر، ثم لما دخل وقت النهي نشر المصحف وبدأ يقرأ فيه حتى صلى الظهر، فقام يصلي إلى العصر، فلما صلى العصر نشر المصحف وبدأ يقرأ فيه حتى غربت الشمس. فقال هذا العبد الصالح لمن حوله الناس، يعني شيخكم ما أشد اجتهاده في طاعة الله وعبادته؟ قالوا كيف لو رأيته في الليل، هذا في النهار يفعل هذا، كيف لو رأيته في الليل؟ هناد حبر زمانه، راهب زمانه، رحمه الله ورضي عنه، شيخ الإمام الترمذي. وحدثنا هناد قال حدثنا وكيع، هو وكيع بن الجراح ثقة حافظ عابد، حافظ عابد، وهو الراوي الثاني في الإسناد الثاني، فهو شيخ الإمام الترمذي أي شيخ هناد عليهم جميعا رحمة الله. وكيع ابن الجراح قال عنه الحافظ في التقريب ثقة حافظ عابد من كبار التاسعة، توفي سنة 97، ثم رمز له الحافظ في التقريب عين أي حديث، وأخرجه أهل الكتب الستة الجماعة عين حافظ عابد من كبار التاسعة. وفي هذا الكلام قوله من كبار التاسعة شيء من التوقف ينبغي أن ننتبه له، قوله من كبار التاسعة، وعندما قال من كبار التاسعة في سنة 97 كلام الحافظ في التقريب آخر سنة 96 أو أول سنة 97، هذا الكلام الذي يقوله الحافظ عليه رحمة الله من كبار التاسعة ثم توفي في آخر سنة 96 أو أول سنة 97، يفيد هذا أنه بعد المئتين لأنه من الطبقة التاسعة. وشرط الحافظ تقسيم الحافظ في أول كتابه أن الطبقة الأولى والثانية دون المئة، والطبقة الثالثة إلى نهاية الثامنة بعد المئة، والطبقة التاسعة إلى نهاية الطبقات الاثني عشر بعد المئتين، وعليها الطبقة التاسعة بعد المئتين. فكأن العبارة تفيد أو توهم أنه توفي سنة 296 أو 297، والأمر ليس كذلك. فوكيع بن الجراح عليه رحمة الله توفي قبل 200 بالاتفاق، توفي سنة 97 ومائة للهجرة عليه رحمة الله، وعليه ينبغي أن تكون العبارة من كبار الثامنة. وإما أن يحدد الحافظ وفاة وكيع بن الجراح بالتحديد الكامل فيقول من كبار التاسعة وتوفي سنة 96 أو أول سنة 97 ومائة أو بعد المائة، كما قال في أول التقرير يقول هذه الطبقات هي التي التزم بها الأولى والثانية دون المائة، والثالثة إلى نهاية الثامنة فوق المائة، والتاسعة إلى نهاية الطبقات فوق المائتين، يقول ما خرج عن ذلك نادرا بينته. فهم ممن يقول من الطبقة الثامنة، وإما أن يقول من كبار التاسعة لكن توفي سنة 97 ومائة للهجرة، ليكون الكلام متناسبا مستقيما. والإمام وكيع بن الجراح كما قلت توفي قبل 200 بيقين، وهو من شيوخ الإمام الشافعي، وهو الذي ذكره الإمام الشافعي في القصة التي جرت له عندما قال فكنت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. ووكيع بن الجراح من بحور العلم وأئمة الحفظ، قال عنه الإمام أحمد عليهم جميعا رحمة الله كما في تهذيب التهذيب كان إمام المسلمين في وقته، وقال عنه أيضا الإمام أحمد كما في سير أعلام النبلاء كان حافظا حافظا ما رأيت مثله، وقال أيضا عنه الإمام أحمد كما في تذكرة الحفاظ عليكم بمصنفات وكيع، وعليه كما قلت قول الحافظ من كبار التاسعة توفي سنة 96 أو أول سنة 97 ينبغي أن نقف عند هذه العبارة، فإما أن نقول من كبار الثامنة وإما أن نقول من كبار التاسعة وتوفي سنة 96 أو سنة 97 ثم نقول بعد 100 ليكون الضبط مستقيما سديدا ولئلا يكون في العبارة إيهام، العلم عند الله. وكتاب تقرير التهذيب يعني فيه ما يشبه هذا أحيانا، وليس الكتاب يتني به ورتب وضبط. والطبعة الجديدة التي صدرت في مجلد واحد يعني فيها أيضا محاكاة وتقليد للطبعات السابقة، وكما قلت يعني لو بذل جهد وعناية في ترتيب الكتاب وإتقانه لكان أحسن. فمثلا في ترجمة هناد التي تقدمت معنا، ترجمته شيخ الإمام الترمذي، الذي ينظر إلى ترجمة هناد في تقرير التهذيب يرى أن ترجمة هناد تقدمت على ترجمة هلال، ويوجد عدد من الرواة اسمهم هلال 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 وهناد قبلهم، مع أنه سبق أيضا هناد بالترجمة راو بعد الهائلان وهو هند الطائي من الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. فكيف يأتي بعد الهائلان ثم ننتقل إلى النون بعد الهاء هناد ثم نعود بعد ذلك إلى اللام؟ يعني في هذا في الحقيقة عدم مراعاة للترتيب على حسب حروف المعجم، ولو ضبطت هذه التراجم ورتبت على حسب الوضع السليم مراعاة لحروف المعجم لكان هذا أنفع أيضا ويعني أيسر على طالب العلم، والعلم عند الله جل وعلا. وخلاصة الكلام وفي كما قلت ثقة حافظ عالي بالإمام، ثم أن نقول من كبار التاسعة توفي سنة 96 أو سنة 97 بعد 100، وإما أن نقول من كبار الطبقة الثامنة ونترك العبارة كما هي دون أن نضيف إليها 100، توفي سنة آخر سنة 96 أو أول سنة 97 والعلم عند الله جل وعلا. حناد وكيع يقول بعد ذلك عن إسرائيل، إسرائيل هو إسرائيل بن يونس السبيعي، السبيعي بدون تصغير ليس السبيعي، السبيعي ثقة تكلم فيه بلا حجة، ثقة تكلم فيه بلا حجة، من السابعة سنة 60 ضف عليها 100 عين، أخرج حديثه أهل الكتب الستة. عن مصعب بن سعد كل الصحابي الجليل سعد بن أبي وقاص، مصعب بن سعد فهذا ابنه وهو ليس من الصحابة، أعني مصعب تابعي ولد صحابي، مصعب بن سعد بن أبي وقاص ثقة من الثالثة أيضا بعد 100، أرسل عن عكرمة. هنا حدد الحافظ وفاته فقال توفي سنة 103، أنه ذكر المئة، إذا ذكر المئة فهذا ندر، ما قال ثلاثة، لو قال ثلاثة عندنا من الثالثة يعني ثلاثة ومئة، لكن ذكر المئة 103. لا إله إلا الله. حمى الصحابي ابن عمر رضي الله عنه أرضاه نقف عنده، إنني قد أذكر في ترجمته قليلا الصحابي فقط على وجه الخصوص، ثم بعد ذلك نتدارس معنى الحديث ونذكر فقهه إن شاء الله. أترك هذا للمحاضرة الآتية غدا إن شاء الله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم استر عيوبنا، اللهم أصلح أحوالنا، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لشيوخنا ولمن علمنا وتعلم منا، اللهم أحسن إلى من أحسن إلينا، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وصلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.